نصنع الحياة. برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. الضفة تغلي منذ فترة ليست بالقليلة، والأحداث تتصاعد، تدخل مدن ومناطق أخرى على خط المواجهة، جنين، كوبر، سلواد، رام الله، مناطق هنا وهناك. إلى أين تتجه الأمور في ظل الاستعداد الكبير من قبل الشعب الفلسطيني للتضحية والثبات والعطاء والمواجهة والمقاومة ورفض التنازل عن أي ذرة تراب من أرضه؟ ينضم إلينا الآن الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. دكتور سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله دكتور. الواضح أنه الشعب الفلسطيني متأهب لأبعد الحدود ومصمم على انتزاع حقه وعدم التنازل أبدا عن هويته وأرضه ومقدساته مهما فعل هذا المحتل ومهما ولغ في دماء الفلسطينيين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعني أوجه تحية، كل التحية إلى أهلنا في سلواد، في رام الله، في جنين، في طول كرم، في الضفة الغربية، في القدس، حيثما تواجد شعبنا الفلسطيني الثائر الذي قدم الشهداء الشهيد تلو شهيد. نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا نحبهم دفاعا عن المقدسات، عن أولى القبلتين، القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة. كل التحية لأهلنا في الضفة الغربية الذين يخوضون هذه الانتفاضة العارمة والاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني بصدورهم العارية، برصاصاتهم، بحجارتهم، بالسكين، بالدهس والدعس. كل التحية لمجاهدي وأبطال الضفة الغربية. ونحن نقول أن الشعب الفلسطيني اليوم يمثل هذه اللوحة الفنية من الوحدة الوطنية التي تجسدت في الضفة الغربية حينما هب أبناء شعبنا في رام الله الليلة لنصرة أهلهم وإخوانهم في سلواد وفي طول كرم، وكانت هذه المواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني لتدلل على وحدة شعبنا الفلسطيني، وحدة الأرض الفلسطينية، وحدة القضية الفلسطينية، ولتؤكد على أن الضفة كانت وستبقى خزانا للمقاومة. نحن نعيش إطلالة انتفاضة ثالثة وحقيقية في الضفة الغربية. هذه الانتفاضة ملؤها الثورة والرفض لهذا الاحتلال، والرفض للتنسيق الأمني، والرفض للتطبيع الخياني مع الاحتلال الصهيوني، وللتأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية وعلى رفض هذا الاحتلال الصهيوني. هذه الثورة العارمة التي واجه فيها شعبنا الفلسطيني الاحتلال دفاعا عن القدس وعن أهلنا في جنين وفي سلواد وفي طول كرم وفي رام الله ونابلس، بنوجه لهم كل التحية ونقول لهذا الاحتلال الصهيوني إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني لن توقف مسيرة المقاومة ولن توقف شوكة ومقاومة شعبنا الفلسطيني. المقاومة مستمرة حتى دحر هذا الاحتلال. الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين وحق أبناء شعبنا الفلسطيني أمام مسمع ومرأة من العالم بأسره، هذا العالم الذي يثير بمكيالين للتعاطي مع قضيتنا الفلسطينية في الوقت الذي ينتصر فيه لأوكرانيا لا يحرك ساكنا لهذه المجازر التي ترتكب في حق شعبنا في الضفة الغربية، وللانتهاكات التي تتعرض وتتعرض لها المدينة المقدسة والقدس والأقصى، وهذه الاستفزازات لمشاعر أبناء شعبنا وللمسلمين في شهر رمضان. نحن إذ نوجه رسالة لهذا الاحتلال الصهيوني، نقول له إن جرائمك لن تمر دون حساب، وإن جرائمك لن توقف مسيرة المقاومة، وإن الرد على جرائم الاحتلال يكون بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس والمواجهة الشعبية والمواجهة المسلحة والعمليات البطولية، كما هي العمليات النوعية التي حصلت في النقب والخضيرة وتل الربيع وفي جنين البطولة والقسام والثورة وفي نابلس جبل النار وفي طول كرم وفي سلوات ورام الله. نقول يا شعبنا، هذا هو الطريق، هذا هو الدرب. اليوم تجابهون هذا الاحتلال وتحققون وحدة الدم الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة شاملة مع هذا الاحتلال الصهيوني. فمزيدا من مواجهة هذا الاحتلال حتى دحر الاحتلال، ونقول لهذا الاحتلال إن هذه الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا لن تكسر شوكة عزيمة شعبنا الفلسطيني، وسيكون الرد عليها بتصعيد المقاومة، كما إننا ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، إخواننا وأهلنا في 48 في القدس في الضفة الغربية، شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وخاصة غدا صلاة الفجر صلاة الجمعة 14 من رمضان، لتكون هذه الصلاة وهذه الصلوات والاعتكافات داخل المسجد الأقصى والرباط فيه دفاعا عن مصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليكن شعبنا الفلسطيني على جهوزية تامة حيثما تواجد شعبنا الفلسطيني. نحن ندعو إلى حشد كل الطاقات وإلى التعبئة الجماهيرية والعسكرية والشعبية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى ضرورة الجهوزية التامة للرد على أي عدوان يستهدف القدس. لأجل ذلك نقول لهذا المحتل،
نعم،
إن إقدامك على أي جريمة تتعلق بالمسجد الأقصى أو بأهلنا أو ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى سيمثل قلبا للطاولة وتصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الخطوط الحمر، ومعها فإن من حق أبناء شعبنا أن يدافعوا عن قدسهم وأقصاهم،
نعم،
أن يدافعوا عن كرامة الأمة. ولأجل ذلك نقول كل الخيارات مفتوحة للرد على جرائم الاحتلال، وعلى الاحتلال أن يفهم هذه الرسالة، رسالتنا واضحة،
نعم،
كل الخيارات،
نعم دكتور،
واضحة متاحة للرد على جرائم الاحتلال.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. ننتقل الآن للأستاذ وسام عفيفة معنا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله أستاذ وسام.
أهلا وسهلا، حيا الله أبو زكي.
رقعة المواجهة تتسع، الشعب الفلسطيني متأهب، المقاومة متحفزة، الاحتلال لا يعيش حالة مثالية في داخل الكيان، كيف تقرأ الأمور؟
يعني بالتأكيد كما أشارت، الجزئية الأهم أو المتغير الأهم في المشهد الميداني والمشهد الفلسطيني عموما هو تعدد ساحات المواجهة، وهي أحد نتائج أو أهم نتائج وإفرازات معركة سيف القدس ونحن على أبوابها التي تصادف أيار القادم. وبالتالي ماذا يعني أن تكون هناك ساحات متعددة في جبهة واحدة؟ يعني أننا أمام متغير ربما لأكثر من 10 أعوام لم تكن هذه الهبة بهذا المستوى الشعبي، على مستوى الشعبي وعلى المستوى التنظيم بمعنى العمليات المسلحة منذ الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. المسألة الثالثة والمهمة أيضا أن هذا ينعكس بالتأكيد على الاحتلال، لأنه المعالجات العسكرية والأمنية لساحات متعددة وبيئة للمقاومة مختلفة ما بين غزة والضفة الغربية والقدس، وبالتأكيد إضافة ساحة 48 شكلت إضافة نوعية في حالة المواجهة، وبالتالي واضح أن الاحتلال الآن مشتت بين هذه الساحات. واستنزاف أو تشكل حالة استنزاف للاحتلال ما بين تنوفا والخطط العسكرية الكبرى تجاه قطاع غزة، وبين الزج بالكتائب الأعداد كبيرة من الكتائب نحو الضفة الغربية لمحاولة السيطرة واحتواء الموقف، وما بين أيضا التصعيد أو حالة الإشغال الكبيرة والمشاغلة لقوات الشرطة وحرس الحدود في فلسطين 48. هذا يعني أنه دولة الاحتلال بكافة مكوناتها العسكرية والاستخباراتية أصبحت الآن في دائرة الاستنفار ومحاولة احتواء الموقف. وبالتأكيد المهم في هذا الإطار أنه عوامل ودوافع التفجر الذاتي أو التفجير الذاتي قائمة نتيجة هذه الإجراءات عندما يتم تحشيد هذه القوات وكل الممارسات الاحتلالية ضد أهلنا في الضفة الغربية والقدس والثمانية واربعين. هذا يعني أن هناك مزيد من الرد والغضب والتصعيد، وبالتالي رقعة العمل المقاوم والعمل المسلح والعمل الشعبي تتسع تباعا.
تحدثت عن عدة محاور يحاول الاحتلال معالجتها، لكن أتحدث عن طرق المعالجة. هو يظن أنه بالتصعيد بالولوغ في دماء الفلسطينيين هذا يمكن أن يثني الفلسطيني أو أن يجعله يتراجع عن المواجهة والإقدام، لكنه لا يعلم أنه يعني يضرم النار أكثر وأكثر ويوسع رقعة المواجهة مع ساحات أخرى. وأتحدث عن الضفة، ربما تنضم مدن أخرى في الضفة الغربية المحتلة غير جنين، رأينا بالأمس كوبر سلواد، ممكن تنتقل إلى خليل نابلس أكثر فأكثر.
يعني الاحتلال ربما حاول أن يصنع معادلة غريبة، أراد أن يعني يجيفها على مقاسه إنجاز التعبير. هو يريد أن يحتوي المشهد من خلال استخدام الجزرة، وهنا الجزرة فقط مجموعة من الحزمة والإجراءات الإنسانية وذات بعد اقتصادي، مقابل أن يسمح لغلاة المتطرفين والمستوطنين وجماعات الهيكل وغيرهم من شذاذ الأفاق في هذا الكيان أنه يتمادوا في جرائمهم وانتهاكاتهم اتجاه المقدسات واتجاه أيضا المواطن الفلسطيني. هذه المعادلة لم تنجح. الآن يحاول أن يعود إلى عقيدة عسكرية قديمة كان يستخدمها الاحتلال، وهي أنه ما لا يأتي بالقوة يأتي بقوة أكبر. لأن هذا الأمر ربما كان ينجح سابقا إلى حد ما، لكن اليوم ما لا يأتي بالقوة يأتي أو يواجه بمقاومة أكبر، وبالتالي المعادلة تغيرت بالنسبة للفلسطيني. والشاهد هنا هو الساحات، تعدد الساحات وتصاعد المواجهة، وكلما زادت استخدام القوة والانتهاكات وجرائم الاحتلال تزيد رقعة ومساحة وقوة المواجهة، وبالتالي واضح أنه أنا العالق في المنتصف ما بين محاولة الهروب من استحقاق جرائمه وهي المرتبطة بالتصعيد، وما بين البحث عن حلول ترقيعية حاول أن يمررها مع بداية شهر رمضان، حاول أن يروج بأن هناك إجراءات إنسانية واتجاه الضفة الغربية واتجاه قطاع غزة، وكانت هذه محاولة فاشلة وربما يعني ساذجة إذا جاز التعبير، بأنه يتعامل مع شعبنا الفلسطيني بهذه الهدايا يعني غير المنطقية في واقع المواجهة. وبالتالي أيضا الإشكالية الكبرى أيضا أنه حتى تجاه السلطة الفلسطينية، محاولة إسناد ودعم السلطة الفلسطينية لم يعد يعني قائما بطريقة يمكن أن تساهم السلطة أو تملأ الفراغ، وحتى المواقف السلطة أصبحت محرجة، وتابعنا كيف أنهم حاولوا في بياناتهم أن يركبوا الموجة سواء من خلال تصريحات حكومية أو بعض المحافظين أو بيان الرئاسة عن أن الوضع خطير والوضع متفجر. هذا يعني أنه حتى شركائهم في مشروع السياسي غير قادرين أنهم يستوعبوا ويحتووا الموقف، وبالتالي لا شك أن المعالجات أصبحت فاشلة أو عقيمة. بالتأكيد حالة الإرباك أيضا نابعة من أنه قدرة أو فشل الاستخبار المركب منذ سلسلة العمليات من النقب والخضيرة ومرتين في عمليتين في تل أبيب، هذه أيضا أضافت أزمات كبيرة للكيان في مستوياته السياسية والعسكرية، وبالتأكيد هذه شكلت حالة كي وعي لدى الاحتلال نتيجة القدرة الفلسطيني أنه يصمد حتى اللحظة وتستمر العمليات والمواجهة والمقاومة الشعبية حتى اليوم.
ننتقل إلى القدس المحتلة. هناك عزم من قبل القطعان المستوطنين تقديم قرابين في ساحة المسجد الأقصى، المقاومة بشكل واضح لا لبس فيه ولا رمادية، واضح بشكل كبير أنه لن نسمح بذلك، والمقاومة مجربة بالمناسبة، لما قالت بدنا نضرب الساعة 6 ضربت وأوفت، والكل يعرف القاصي والداني. هناك بعد لحظات من خروج بيان حماس كان مكتب نتنياهو يقول، أو مكتب نفتالي بنيت يقول أنه يعمل هذه إشاعات ليس لها أساس من الصحة، وفي نفس الوقت يتم إبعاد الذي تسبب في هذه الدعوات، يعني تضارب حتى منتصف شهر مايو عن البلدة القديمة. هناك يعني غموض في الرواية الصهيونية، هناك تضارب في المواقف، هل هو هروب من تهديدات المقاومة؟ كيف تقرأ المشهد؟
صحيح محمود، هو واضح أن هناك تراجع وتراجع كبير تجاه هذا السلوك الشاذ من هؤلاء المستوطنين أو المتدينين أو جماعات الهيكل أو ما يسموهم، تمثل في عدة اتجاهات. أولا المستوى الرسمي كما أشارت مكتب بنت حاول أن يتهرب ويهرب من هذا الأمر يعني المشين، حتى مستويات في المحللين، على مستوى المحللين وبعض الكتاب الإسرائيليين الآن بيحاولوا يبرروا أو يروجوا هؤلاء مجموعة أو قلة ولا يمثلون الشعب بين قوسين الشعب الإسرائيلي، لأنه بالتأكيد هذا الأمر خطورته لا تنعكس فقط على أنه بتخلق حالة تصعيد في الملف في المشهد الفلسطيني وغضب. الرواية بيقدموها للعالم هي رواية غاية في التطرف، غاية في العنصرية، غاية في التطرف والغلو الديني، يعني كأنه بيقدموا هؤلاء صورة للعالم وفي ظل الأزمات الدولية اللي بتعيشها أنه بدهم يشعلوا المنطقة علشان مجموعة مجانين وشذات أفاق بدهم يذبحوا قرابين داخل المسجد الأقصى بانتهاك، انتهاك أولا ديني وانتهاك إنساني وبكل المعايير، وبالتالي هم يعني أصبحوا عالقين وبيتهربوا وبيرفعوا الغطاء، بيحاولوا يرفعوا الغطاء عن هؤلاء. لكن أيضا هذه جزئية بالمناسبة لها استحقاقات وأثمان، لأنه هذه الحكومة أصلا مشكلة ومركبة من هؤلاء، يعني مجموعة من أعضاء الكنيسة بن كفير وغيره هم اللي بشكل الحكومة، هؤلاء هم أصدقاء باروك جولدشتاين مرتكب بجريمة الحرم الإبراهيمي، وهم أيضا اللي قبل أسبوع تقريبا كان بن كفير بيختحم ساحة المسجد الأقصى تحت في ظل الحراسات. بالتالي الهروب من هذه الجريمة، من هذا العار بين قوسين اللي بيسيء لشكلهم اللي بيحاولوا يروجوه كدولة ديمقراطية، غير 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 فعال، لأنه أصلا هذه حكومة هي حكومة متطرفين ومتدينين وعنصريين ومجموعة من الشذاذ في كل في كل في كل المناحي، وفي نفس الوقت محاولة الهروب من هذا الاستحقاق بيهدد الحكومة، وبتعلم من الحكومة اليوم كما يقال يعني على معلقة بشعرة، خصوصا بعد انسحاب إحدى النائبة أو أحد النواب من جماعة بينت في يمينها. بالتالي هناك أزمة داخل الكيان، صحيح أزمة للهروب من هذا الشكل المخزي في تعاطيهم مع مقدساتنا، وهروب من أزماتهم الداخلية، وهروب أيضا أو محاولة تجاوز الأزمة اللي ممكن تنعكس على حكومة الاحتلال.
أي موقف سيتخذه الاحتلال لابد أن تكون سيف القدس حاضر أعتقد في ذهنه،
بالتأكيد.
يعني إحنا لو أردنا أن نتحدث عن سيف القدس، خروج الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل كان عفويا، لكن الآن إن خرج سيخرج بالسلاح، ورأينا تحفز أكثر من عملية من الداخل المحتل من أم الفحم. أيضا الضفة لن تكون مجرد مظاهرات، سيكون عمل اشتباك ومسلح، والمقاومة أيضا في غزة أعتقد هذه الجبهات لا يستطيع الاحتلال تحمل تكلفتها في الوقت الراهن.
يعني السيناريو اللي بترسمه محمود هو اليوم أكيد حاضر في أذهان وأمام قادة الاحتلال، ولهذا الأمر هناك حالة إرباك ومواقف متباينة بين الأقطاب الثلاثة بينيت وبيني جانيت والأعضاء الآخرين لبيت، كل واحد بيحاول يقدم، اولا بيحاول انه يعني يظهر بأنه هو أكثر قدرة على انه التحكم بالمشهد، بحاول أنه يخرج بأقل الخسائر أيضا، وبالتالي السبب الأساسي والرئيسي كما أشرت أنهم لديهم تجربة، ويمكن أن نقول بجرأة اليوم وبثقة أنه لا لديهم كي وعي. التقديرات الاستخباراتية في آيار الماضي كانت تقول أنه تهديدات محمد ضيف وإسماعيل هنية هي مجرد تهديدات للضغط، وحتى اللحظة الأخيرة حتى لحظة الساعة السادسة كانوا يعتقدوا أنه ممكن تخرج بعض الصواريخ في منطقة الغلاف، وأنه ممكن يكون مسألة من ضمن أيضا استراتيجية الإسرائيلية تكون معركة بين الحروب كما اعتادوا أن يصنعوها، ولكن تفاجأوا أنه لا تقديراتهم الاستخباراتية كانت دقيقة ولا قيادتهم السياسية استطاعت أن تستوعب أنه لا، هذا أمر كان فيه درجة من التغول والانتهاك على مقدسات الفلسطينيين والمسلمين اللي بتدفعهم يتحركوا. وبالتالي هذا الخطأ الكبير حاولوا يرمموه لاحقا بعدة اتجاهات، من خلال الحديث عن أنه استطعنا أن نقمع المقاومة، حاولنا أنه نعيد المقاومة عشرات السنوات الوراء، ولكن حتى هذا الأمر يبدو أنه أصبح معرض لل يعني تم تثبيته أنه فشل. ونحن قبل أسبوع أو قبل أيام كان الاحتلال بيعرض تحقيق صحفي حول فشل خطة ما بات يعرف بيتو حماس، وحتى اللحظة بيعيشوا آثار هذا الفشل من أيار الماضي. طب إذا أنتم بتقيموا بهذه اللحظة الأخطاء والسقطات في معركة سابقة، فكيف وأنتم بتقام بتأججوا أو بتساهم عديد من الجماعات في لدى الاحتلال على أن تذهب هذه الدولة اللي خرجت مجللة بالفشل إنها تكون رايحة على معركة تانية؟ طبعا حاضر سيف القدس الآن، وحاضر إذا كان هناك مشاركة وساحات وفعالية وقوة بنسبة القدس والضفة الغربية و48 بأشكال مختلفة، لا هذا الأمر راح يكون أكثر تعزيزا وحضورا في أي مواجهة قادمة. وبعتقد أنه الأيام القادمة في هذا الاتجاه إما أن تدفع غرور وغطرسة الاحتلال إلى أن كمان مرة أن يتناسى أو يتجاهل دروس وعظات سيف القدس، وبالتالي تكون مواجهة قادمة، أو كي الوعي يدفعه باتجاه أنه يعيد حساباته ويتراجع ويحاول أن يضع حواجز لتأمين شبكة أمان اتجاه الحكومة أن تبقى صامدة، شبكة أمان من خلال تقييد كل المتطرفين ومحاولاتهم من أجل أن تبقى الحكومة، وأن من أجل أن يتجاوزوا أو لا يصبحوا أمام سيف قدس 2.
لابد من توجيه التحية إلى المقاومة الفلسطينية التي أدارت المشهد بشكل رائع حتى وصلنا إلى هذه الصورة، وصلنا إلى مشهد نستطيع أن نتحكم ربما بما سيحدث، نستطيع أن نضرب، نستطيع أن نهدد، نستطيع أن نوفي، نستطيع أن يعني المحتل الصهيوني لا يمكن أن يتخيل أن هذه التهديدات مجرد إعلامية أو شيء من هذا القبيل. المقاومة الآن هي التي تتحكم بشكل كامل بالمشهد، نستطيع أن نقول هذه الكلمة؟
نستطيع وبثقة بالتأكيد. إحنا أن تعلن ساعة المواجهة وأن توافق على المواجهة والمعركة وأن تساهم وأن بوقت إنهائها، يعني المقاومة في سيف القدس هي حددت ساعة الصفر، طبعا ليس لم تحددها بناء على اجتهاد أو بناء على رغبة في المواجهة أو الحرب، لكن حددتها بعد تحذيرات ورسائل ووسطاء تحركوا، يعني في جهد بذل حتى لا تصل المسألة لهذا المستوى. وبالتالي اليوم كما أيضا وخلال الساعات الماضية عندما تجتمع الفصائل في مكتب قائد حركة حماس في غزة لكي توصل رسائل تحذير وأن ترفع درجة ومستوى التنسيق، هذا بيعني أنه كمان لدى المقاومة آلية تحكم، قدرة على التحكم بالقرار، وأنه بصورة أو بأخرى تمتلك زمام المبادرة والسيطرة على الميدان والسيطرة على القرار، في حين أنه في المقابل الاحتلال يتضح أن هناك حالة من في بعض إرباك وحالة أحيانا تصل لحد التناقض في المواقف داخل الكيان. أيضا الحديث عن التهديد، لغة التهديد مرة يعني بيرفع التون بشكل عالي، التهديد والمعركة وذهبون إلى معركة، وفي اليوم التالي بيبحثوا عن محاولات لاحتواء والتراجع والانسحاب، وبيعلم القادة في المقاومة اللي بتظهرش فوق الطاولة تحت الطاولة قديش بيكون في محاولات واتصالات من الوسطاء بيقدموا هؤلاء الوسطاء تطمينات وبيقدموا وعود انه لا الاسرائيلي راح يعني يسيطر على الوضع، وانه الاسرائيلي غير معني بالذهاب الى معركة، وانه يمكن يعني لجم هؤلاء المتطرفين. بتوصل هذه الرسائل عبر الوسطاء لمحاولة لإيصال الرسائل وتطمينات للمقاومة، وبالتالي هذا متغير مهم جدا في الصراع مع الاحتلال، القدرة على تحديد ساعة المواجهة والقدرة على التحكم بوقت إنهاء هذه المواجهة، توزيع الأدوار بين ساحات المقاومة ما بين غزة والضفة والقدس. وهذه بالمناسبة رد على البعض اللي بيحاول يعني يصطاد في الماء العكر انه وين غزة من المواجهة. اليوم غزة حاضرة بقوة وبدعمها وبإسنادها وبكل مقدراتها، والاحتلال وهو يواجه في القدس اليوم وهو على في باب العمود بلاحق الشبان عينه على غزة ويعي أنه هؤلاء الشبان لولا أن هناك مقاومة في ظهير حاضر كان ممكن يعني يتمادى ويتغول ويتمادى أكثر في دمائنا أو في انتهاكاتنا. وبالتالي لا، اليوم الأمر مختلف أمام مشهد غير مسبوق في تاريخ المقاومة. ربما
أشكرك جزيل شكر الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. إذا نستطيع أن نقول وبكل قوة، صفحة الأحداث القادمة من يملك القلم ليكتب فيها سطورها هو الفلسطيني بمقاومته وبكل ما يملك. أشكركم على هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني.